بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا في أجواء الآية الكريمة التي ذكرناها في اللقاء الماضي ولم نتمم الحديث عنها، ويتحدثنا عن الصورة الأولى التي كانت تتحدث عنها الآية الكريمة، عن القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ليس من مكان واحد بل من كل مكان يأتيها هذا الرزق ولم تطلبه، ورغدا يعني الرزق الطيب المذاق المريء الذي لا وباء فيه، والقرية آمنة مطمئنة ومع هذا يأتيها هذا الرزق. فكيف قابل أهل هذه القرية هذه النعم التي بينتها هذه الكلمات القرآنية بهذه الوجازة، بحيث لو حذفنا أي كلمة من الآية لاختل المعنى، ولو أبدلنا هذه الكلمة بمرادفها لاختل المعنى أيضا، أي لو استبدلت كلمة مثلا آمنة بكلمة أخرى غير خائفة مثلا، أو بكلمة مثلا مطمئنة كلمة أخرى قلقة مثلا، فسوف لا تعطي نفس هذه المعاني ولا بنفس هذه البلاغة ولا بنفس هذه الإشراق بنفس هذا الإشراق. فلو استبدلت أي كلمة من هذه الكلمات بغيرها لما استطاعت أن تسد ذلك الفراغ الذي تحدث فيه تلك الكلمة القرآنية. فاختيار هذه الألفاظ وتضافر هذه الكلمات بضفيرة واحدة بنسيج واحد يعطي هذا الجمال البلاغي الأخاذ الخلاب، والذي يوصل ويبلغ المعاني إلى ذهن السامع بأيسر الطرق وبأوضح الأساليب. لا يجد السامع جهدا وعناء في استلام المعنى وفي فهمه. هذه المقدمة الأولى من الآية الكريمة التي وصفت لنا النعم أو الأنعم التي كانت على أهل هذه القرية. ولكن أهل هذه القرية قابلوا تلك النعم بالكفر. فننتقل إلى الجانب الثاني من الآية الكريمة في قوله تعالى: فكفرت بأنعم الله. تلك الأنعم التي ذكرت، الأمن والاطمئنان والرزق الرغد. الآية الكريمة أيضا هناك في سورة قريش: لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيذكر نعمة الإطعام والأمن. فبعد أن كفرت بأنعم الله ماذا كان جزاء ذلك الكفر؟ فأذاقها الله، طبعا بما كفرت، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالآن نريد أن نبين النظرات في هذه الكلمات القرآنية المشعة، وما هو وجه البلاغة وما هو الإشراق في هذه الآيات الكريمة. فالكلمة الأولى أذاقها الله، أذاقها. في التعبير بأذاق إشارة إلى أن الإيلام مس نفوسهم، أي أن لباس الجوع والخوف مس نفوس هؤلاء وآلمها. بعد أن كانوا في رغد من العيش صاروا يذوقون الضر لأنهم أخذوا يطلبون أهل هذه القرية يطلبون الرزق ويبحثون عنه بكد وعناء وجهد وتعب، بعد أن كان الرزق يأتيهم ويأتيهم رغدا وليس من مكان واحد بل من أماكن متعددة أصبحوا هم يجرون وراء الرزق ويطلبونه بجهد وعناء وكد، وقد لا ومع هذا لا يجدونه لأنهم وصفوا بلباس الجوع أيضا، فلأنه عندما لا يجدون رزقا فإنهم يطوون ليلتهم جياعا، فمع الكد والعناء والتعب فإنهم لا يجدون هذا الرزق إلا نادرا. فهذه الآية الكريمة بالتعبير بأذاقها أن هذا الألم مس نفوس هؤلاء. الزمخشري وهو من علماء البلاغة الكبار يقول، متوفى سنة 538 هجرية وكان إمام عصره في البلاغة، يعد هكذا، يقول: الإذاقة قد جرت عندهم مجرى الحقيقة، يعني كأن الكلام ليس مستعارا، لم يستعمل على الوجه المجازي، وإنما كأنه من كثرة استعمال هذا الإذاقة في البلايا والشدائد استعمل كأنه شاع باستعماله بالمعنى الحقيقي في البلايا والشدائد، وما يمس الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس. ففلان ذاق البؤس، يعني البؤس هو أمر معنوي ليس أمرا ماديا، لأنه الذوق، حاسة الذوق باللسان، وهي تذوق القضايا المادية، ولكن لشيوع هذا الأمر بين العرب فأخذوا يستعملونه على وجه الحقيقة لا على نحو المجاز. ذاق فلان البؤس والضرر وأذاقه العذاب، شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والشيء الغير الجيد من الطعام. وترى من التعبير والتقابل أنهم بعدما سكنت قلوبهم أو بعدما سكن قلوبهم من اطمئنان وما كان من العيش الرغد ذاقوا الجوع، وبما منحوا من أمن ذاقوا الخوف، وهكذا تجد التقابل. هذا الكلام في الكلمة الأولى: أذاقها الله. الكلمة الثانية: ماذا أذاقها؟ أذاقها لباس الجوع، لباس مفعول به للفعل أذاق، وهو مضاف، والجوع مضاف إليه، والخوف الخوف معطوفة على الجوع. في هذه الكلمة لباس الجوع والخوف فيها صورة بيانية رائعة، فهي تصور الجوع والخوف كأنه لباس لبسهم وأحاط بهم إحاطة الدائرة بقطرها. كيف أن اللباس من الملابس تحيط بالإنسان وكأنها تغلفه وتغطيه، فكذلك الآية الكريمة تصور بهذا التصوير البياني الرائع أن الجوع والخوف كأنه لباس قد أحاط بهم، لا يخرجون منه إلا إليه ولا يدورون إلا في دائرته، وإن ذلك بلا ريب يفيد الإحاطة الشاملة التي لا يستطيعون منها فكاكا. كما أن اللباس يحيط بالإنسان، الملابس تحيط بالإنسان، فالجوع والخوف هكذا لبسهم كأنه لباس، وهذا تعبير رائع أن يشبه الخوف والجوع باللباس، فيريد أن يعطي بعد أن كانت تلك القرية آمنة مطمئنة ويأتيها الرزق رغدا كذا، الآن عكس ذلك بسبب الكفر، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع، فكأن الجوع لباس قد لبسهم وغلفهم وغطاهم، لا يفرون منه إلا إليه ويدورون بدائرته لأنه محيط بهم كما تحيط الدائرة بقطرها. وأيضا هذا يفيد استمراره وتجدده، لأن اللباس مستمر مع الإنسان ومتجدد، فاللباس لباس الجوع ولباس الخوف مستمر معهم، وتجدده آنا بعد آن. الزمخشري أيضا يقول في هذه الكلمة: وإن اللباس قد شبه به لاشتماله على اللابس، لأنه يحيط باللابس ويشتمل عليه. ما غشي الإنسان اللابس، ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث. وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف، فلأنه لما وقع عبارة عما يخشى منها ويلابس، عما يغشى منها ويلابس، من أن الإنسان كأن هذا اللباس يغشيهم. هناك في الدعاء بالوضوء عندما يمسح الإنسان على رأسه: اللهم غشني برحمتك يا أرحم الراحمين، غشني، فكأن الرحمة تغشيه، تغطي هذا الإنسان. فهؤلاء كأن اللباس قد غشاهم، كأنه قيل ما غشيهم من الجوع والخوف. فهذا التصوير بهذا البيان، بهذه الصورة البيانية الرائعة، تصور حالهم بعد الأنعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم، وقابلوا هذه النعم بالكفر، فكان الخوف والجوع كلباس قد لبسهم وهم يذوقونه، لأن أذاقهم لباس الجوع والخوف وهم يذوقونه، كمن يلبس ملبسا كله من قتاد. والقتاد الشوك الذي في الصحراء، الذي جدا صعب وصلب، مثل يقول بالمثل دونه خرط القتاد، كالذي يريد أن يخرط القتاد هذا الشوك القاسي، ويجرح أجسامهم ويدمي جلودهم، بيد أن هذا لا يدمي الجلد ولكن يمس الحشى بالجوع. يعني هذا اللباس الجوع والخوف لا يكتفي بأن يمس الجلد، بل ينفذ إلى الحشى، فيمس الأمعاء والمعدة بالجوع، لأن الألم الجوع ألم من الحشى، أم ألم داخلي وليس ألما ظاهريا كما في الشوك. يمس الحشى بالجوع والنفس بذهاب الأمن والاستقرار، لأن لباس الجوع والخوف، فالخوف يمس النفس والجوع يمس البدن. فانظر إلى هذه الصورة الرائعة التي اختزلت بهذه الكلمات القليلة، ولكن أعطت معان سامية وجليلة تصور للسامع كيف أن الإنسان إذا كفر بأنعم الله ماذا يلاقي، وكيف تتغير النعم، أن سبب هذا التغير بالنعم هو الكفر، وكذلك تفعل المعاصي، فكل معصية لها أثر على الإنسان. معصية تبعده عن طاعة الله، معصية تحرمه عن المستحبات التي كان يؤديها، معصية تحرمه عن الواجبات، معصية تحرمه عن ولاية أهل البيت والعياذة بالله، معصية تحرمه عن إيمانه بالنبوة، تزداد المعاصي، معصية تحرمه عن التوحيد، فيذهب عن الإسلام، يخرج عن الإسلام. فهنا هذا الكفر أدى بهم إلى الجوع والخوف وعدم وذهاب الأمن والاستقرار. وكون اللباس لباس الجوع والخوف أشد إيلاما من لباس الشوك، لأن الشوك يؤذي الجلد حسا، ولباس الجوع والخوف يؤذي الجسم ويؤذي النفس. فإذا قبلت هذه المعاني مع المعاني الأولى التي ذكرتها الآية المباركة من أمن واطمئنان ورخاء عيش وطيبة واتساع في الرزق، وجدت الفارقة بين صورة النعمة التي كفروا بها والشقاء الدائم بعد الكفر. ومن هذا المثال في هذه الآية المباركة نتبين بشكل واضح كيف أن الكلمات في الآية الكريمة لو استبدلت بكلمات أخرى لما أعطت نفس المعاني، ولما جاءت منسجمة في لفظها بهذا النغم وبهذه السلاسة وبهذه بهذا اليسر من قرع الأسماع. هذا هو الإعجاز البلاغي. هنا سر الإعجاز عندما نقول نظرات في ألفاظ القرآن ونريد أن نتبين، فالألفاظ هي وعاء للمعنى، فالمعنى واللفظ يأتيان إلى النفس الإنسانية سوية، ولكل من اللفظ تأثير على النفس، لكل من اللفظ والمعنى لكليهما تأثير على النفس، لا ينفكان عن بعضهما. طبعا هذا الكلام ليس مقتصرا على آية واحدة، وبدون اختيار وانتقاء، لو أخذنا أي آية بدون انتقاء واختيار، أي آية من القرآن الكريم هي هكذا بالألفاظ والمعاني، القمة في البلاغة، بحيث لا يستطيع البلاغيون أن يدركوا غورة وأبعاد بلاغة القرآن الكريم، وإنما هم يقتربون تدريجيا كي يتلمسوا بعض النقاط التي يدركونها، وإلا القرآن متجدد دائما. وهذا جانب واحد من جوانب الإعجاز القرآني. فكيف إذا نظرنا إلى الوجوه البلاغية الإعجازية الأخرى في القرآن الكريم، من الإعجاز في التشريع، الإعجاز بالإخبار بالمغيبات، الإعجاز بأنه يواكب التقدم الثقافي الفكري الفلسفي الذي يصل له الإنسان، مع كل هذا التقدم القرآن يواكب كل هذه ويفوق على هذه، من حيث العدالة، من حيث أمور كثيرة جدا، القضايا العلمية التي جاءت عرضا في الآيات الكريمة. نأخذ مثالا آخر نبين فيه أيضا كيف أن القرآن الكريم فوق طاقة البشر في كل ما فيه من البلاغة. قال تعالى في هذه الآية المباركة قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. صورة أيضا من النعم على الإنسان، وكيف يقابل الإنسان هذه النعم. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. سورة الإسراء الآية 83 والآية 84. نقرأ هذه الآية الكريمة ونقف عند كلماتها ونتأمل في تآخي نغمها وتآخي معانيها، تآخي نغم الكلمات وتآخي معاني هذه الكلمات وتصويرها في جملتها للنفس الإنسانية. فالكلمة الأولى أنعمنا، الفعل أنعم، هذا الفعل الماضي أسند إلى نا المتكلم، فقد أضافها الله تعالى إليه، وإنعام الله تعالى فيض، وأنعمنا النا هنا للعظمة. المتكلم إذا أراد بيان العظمة فيأتي بصيغة الجمع، وللمفرد أنعمت، ولكن أنعمنا هذه النا للعظمة عندما يأتي ضمير المتكلم عن مفرد وهو بصيغة الجمع هكذا يعبر عنه. وهذا الإنعام مستند إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى فيضه غير منقطع، لا حد له ولا نهاية، وإنما الأشياء هي التي تحدد بماهياتها ذلك الفيض، وإلا الفيض من ناحيته تعالى لا حد له. وإسباغ يغمر صاحبه، والإنعام من الله تعالى عندما يعني هناك في النفس الإنسانية في الوجدان الإنسان يشعر أن أي موجود يحسن إليه فلا بد أن يشكره، يعني الإنعام يقابله الشكر، وإذا أنعمنا على الإنسان فماذا المفروض يعمل الإنسان إزاء النعم؟ المفروض أن يشكر، لأنه في الفطرة الإنسانية إذا إنسان أحسن إلى إنسان فالمحسن ينتظر الشكر من المحسن إليه، والمحسن إليه أيضا يشعر بقرارة نفسه أن من واجبه أن يشكر ذلك المنعم. هذه قضية فطرية وجدانية يتحسسها الإنسان، ولكن الآية الكريمة تريد أن تبين موقف هؤلاء الذين كفروا بأنعم الله ولم يقابلوا الإنعام بالشكر، فماذا قالت؟ وإذا أنعمنا على الإنسان لم تقل شكر. وهذا الموقف الصحيح إزاء الإنعام، بل ماذا فعل؟ أعرض ونأى بجانبه، نأى يعني بعده، وأعرض يعني لم يعطي المنعم وجهه بل أعرض عنه وصد. وهذا في منتهى، يعني أنه أولا تخلى عن الشكر وثانيا أساء بإعراضه وألحقها بصورة أخرى ونأى بجانبه وبعده. فبدل أن يشكر، والشكر الآية الكريمة تقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وكان هذا الإنعام يقتضي أن يقابل بالإقبال على الله والتقرب إلى الله والشكر لله، بينما هو قابل ذلك عكس كل هذه المعاني إلى الإعراض، ولكنه لم يقبل بل كفر وطغى. وتقول الآية الكريمة أن رآه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الكلمة الأولى هذه ماذا تريد أن تبين الآية الكريمة من الإنعام؟ وإذا أنعمنا على الإنسان فماذا يقابل هذا الإنسان هذا الإنعام؟ تأتي الكلمة الثانية وهي كلمة أعرض، يعني بعد الإنعام جزاء هذا الإنعام الإعراض والنأي بالجانب. فالكلمة الثانية نتكلم عنها وهي أعرض. أعرض كناية عن البعد عن الله تعالى وعدم الإقبال عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأصل الإعراض في المعنى الحسي أن يولي عرض وجهه بأن لا يقبل على الله تعالى، كما أن الإنسان يعرض بوجهه عن الإنسان الآخر ويطلب المزيد. مع هذا، مع إعراضه وعدم مقابلته الإنعام بالشكر، فإنه يطلب المزيد من النعم. يعني الإنسان الذي يشكر الله تعالى يزيده نعما، وهو يطلب المزيد من النعم بشكره، بينما هذا الذي يعرض عن الله تبارك وتعالى لا يستحق مزيدا من النعم بل يسلب هذه النعم، لأنه قابل الشكر، قابل الإنعام بالإعراض ولم يقابله بالشكر. والذي يشكر طبعا يحب الله تعالى ويخلص له بهذا الشكر وبهذا الإنعام، ولكن هذا الذي يعرض يظن أنه استغنى بهذه النعم، استغنى بهذه النعم فيصد معرضا، يعني أنه أساء الظن وقدر لنفسه حيث لا موضع لها من القدر، لأنه المفروض أن يكون قدره في موضع الشكر فكان قدره في موضع الإعراض، وسبب هذا الإعراض له ماذا؟ الطغيان في النفس. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فهو استغنى بنعم الله فطغى، فقابل الشكر بالطغيان. وهكذا يكون طبعا ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أيضا. أحيانا حتى بعض الناس عندما تحسن إليه فإنه يقابل الإحسان بالإساءة. الكلمة الثالثة في الآية الكريمة: أعرض ونأى بجانبه. ونأى أي بعد، فتحدثنا عن كلمة أنعمنا ثم أعرض، الآن ونأى بجانبه. فنأى من النأي هو البعد، وكلمة بجانبه مؤداها اتخاذ جانب آخر غير جانب الله تعالى. فجانب الله هو الحق، فبدلا أن يسير بالحق ويؤمن بآيات الله ويؤمن بما يريده الله تعالى، هو سار بالبعد عن الله، يعني البعد عن الصراط المستقيم، فيسير في ضلاله البعيد. الزمخشري عندما يذكر هذه الكلمة من هذه الآية الكريمة يقول: إن كلمة نأى بجانبه تأكيد لمعنى أعرضه، ونقول إنها تأكيد لمعنى الإعراض من حيث إنه الخطوة التالية بعد الإعراض. يعني بعد أن أعرض هل بقي واقفا في مكانه أو في طريق الحق في الصراط المستقيم، أو أنه بعد وظل وتاه؟ فهنا تأتي الآية الكريمة تقول: ونأى بجانبه بعد الإعراض. فالإعراض عن الكلام عدم الإصاخة إليه وعدم الالتفات إلى دعوة الحق، وأن هذه خطوة تكون من بعد أن يبتعد عن الله تعالى ويجافيه. وترى من هذا أن الكلمات من حيث السياق يأخذ بعضها بحجز بعض في نغم مؤتلف، على كلام الزمخشري، من حيث أن كل معنى يعقبه أخ له مترقب عليه متناسق معه. ومن مجموع هذه الكلمات يتبين كيف كان أثر النعمة كفرا بها، وكيف يتدرج الكفر بها من إعراض ثم نأي حتى يكون البعد التام عن الله تعالى، فتكون الطاعة في جانب ونفس المنعم عليه في جانب آخر، وهو جانب العصيان والضلال البعيد ثم الطغيان من وراء ذلك. فهذه الصورة التي بينتها الآية المباركة بهذا البيان الرائع وبهذا النسج الفريد الذي يشع من هذه الكلمات ومن هذه المعاني، صورة صغيرة ولكنها كلمات صغيرة ولكنها صورة رائعة متحركة تجسم للسامع الحالة التي يعيشها هذا المعرض عن الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل إلى بقية الكلمات، كيف أن هذا المعرض عن الله تبارك وتعالى قد مسه أو مسته حالة أخرى من الشر، يعني غير الخير. وإذا مسه الشر كان يئوسا، يعني هو في حالة الإنعام معرض وينأى بجانبه، وفي حالة مسه البلاء ومسته الضراء فإنه يعيش حالة اليأس. هذه الحالة الثانية التي تنتقل إليها الآية المباركة، ثم تتجه إلى صورة تلك النفس. الحالة الأولى صورة نفس منعم عليها، الآن صورة نفس قد مسها البلاء والضراء، صورة تلك النفس وقد أصابها الشر ولم تنل النعمة. وهنا كلمتان كلتاهما تصور صورة من نزول الضر وأعقابه في النفس الجاحدة، لأن هذه النفس جحدت كفرت النعمة التي أنعم الله تعالى بها ولم تقابلها بالشكر فأصابها الشر. فعندما أصابها الشر ماذا كانت؟ عاشت حالة اليأس وكان يئوسا. إن المس وهو الإصابة بالشر والتعبير بمس يفيد أن الإصابة بالشر ولو خفيفة تصيب من النفس ما تجعلها يائسة. يعني حتى المس يعني الشيء الخفيف جدا من يعني أخف من اللمس. فمع هذا وإذا مسه الشر أنه لم يتوغل بالشر والبلاء والمصائب لا، أنه مجرد شر بسيط بلاء بسيط يمتحن به يعيش حالة اليأس. فكيف إذا توغل وغرق بالشر والبلاء؟ هذا مجرد مس، وكلمة مس يعني أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس بكل ما كسبوا، يؤاخذهم ببعض ما كسبوا، فبهذا البعض مس خفيف من البلاء، ومع هذا فإنهم يتمردون على الحق وعلى آيات الله ويتكبرون على أخيهم الإنسان. وفي هذا المس يجعل هذه النفس يائسة. والشر ما معنى الشر هنا؟ الشر كل ما لا يرغب فيه الإنسان، يعني لا ينسجم مع رغباته، كل شيء لا ينسجم مع أهوائه ورغباته يعتبره الإنسان شرا عليه. ويطلق على الأمور الضارة حسيا ونفسيا. قد تكون هناك أمور ضارة حسيا كما يصيب البدن من المرض ومشاكل ذلك والجوع، ونفسيا كالخوف مثلا وعدم الاطمئنان، وكذلك على الأمور الخلقية. أحيانا مثلا يصيب البدن بعض الأمور الخلقية، يعني مثلا يعمى، يخرس، يطرش، يشال، إلى تنكسر يده مثلا، تكسر يده، إلى آخره. كقوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فهو في حالة الضر يبدأ بالدعاء، وعندما يكشف عنه الضر مر كأنه لم يمسه الضر، وكأنه لم يدعو الله تعالى إلى ضر مسه. ويشمل نتائج الطغيان والعصيان، يعني نتيجة لهذا الكفر والإعراض ونتيجة لهذا اليأس، فيكبه الله تعالى على وجهه، ويشمل العقاب الذي ينزله به جزاء لما ارتكب. هناك آية كريمة تقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، يعني هذا مو كل، أنه الفساد الذي يعني فسدت الطبيعة، أن الفساد ليس معنى المنكر هنا، ليس معنى السيئات، الفساد فساد الطبيعة، لأن ظهر الفساد في البر والبحر. فالبر يفسد والبحر يفسد، يعني البر إذا كان يعطي مثل خيرات ونبات والآبار مثلا تنال الماء بسهولة، تصبح إذا الماء يخرج بالبئر 10 أمتار يصبح 100 متر. البحر إذا كان يعطي من الخيرات واللؤلؤ والأسماك وما شاكل ذلك يصبح الشيء نادر وقليل. فالأمطار تصبح مثل ملوثة. النبات بدل ما كان يعطي مثل الدونم من الأرض كذا من الأطنان من هذا يصبح نزر قليل. فالهواء كذلك يفسد، طبقة الأوزون تفسد فسدة. ففسد ليس من الفساد المنكر، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بمنكراتهم ظهر على الفساد ليذيقهم بعض ما كسبوا، بعض مو كل، وإلا لو كل يعني يمر البلاء مرا عظيما وشديدا. نعم، إذ أنعم بها وأعرض ونأى، إذا الله تعالى أنعم على لسان فهذا أن أعرض ونأى بجانبه، فإن النفس التي تضغى بالنعمة تذل وتذل وتهون وتضعف بسلبها، بعد سلب النعمة تنكسر هذه النفس وتضعف وتهون وتشعر بالذل، ويصيبها اليأس المطلق إذا نزلت بها النقمة. فتأتي كلمة تصف حالة هذا الإنسان بعد أن مسه الضر، فكيف يعيش؟ يعيش حالة اليأس. وهنا نجد كلمة اليأس كان دال على اللزوم والاستمرار، يعني حالة اليأس هي حالة مستمرة ولازمة، كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، وكلمة يئوسا بصيغة المبالغة الدالة على لزوم اليأس. هناك الغفور الرحيم يعني لزوم المغفرة والرحمة واستمرار المغفرة والرحمة، وهنا كلمة يئوسا بصيغة المبالغة أيضا، ليس يائس، يائس اسم فاعل، ويئوس صيغة مبالغة من يائس، مثل نقول ساتر وستار وجابر وجبار. فهنا كلمة يئوسا بصيغة المبالغة الدالة على لزوم اليأس وإيغاله في النفس وعدم افتراقه عنها، فيكون في حالة بؤس مستمر ودائم لا يفارقه هذا اليأس، ويأس دائم، ويكفر إذا أنعم الله عليه ويصاب بالطغيان، ويكفر إذا اختبره الله تعالى بالشر يصيبه. فلا شك أن هذه الجمل السامية والكلمات تصور حال إنسان غير قار ولا ثابت، يعني قلق ومضطرب وخائف، وهذا الإنسان الذي تبطره النعمة وتسبب له الطغيان وتصل به إلى اليأس نتيجة لمسه الشر، كل ذلك في ألفاظ جاءت هذه الصور التي أعطتنا إياها الآية المباركة في ألفاظ منسجمة في نغماتها متضافرة في معانيها، تدل على النفس المنحرفة وتصورها. ثم ختم الله تعالى هذه الآية المباركة الكريمة بقوله قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. والشاكلة على نيته، قد يأتي المعنى بهذا المعنى. النص الكريم يفيد ما يدل على أن الناس جميعا ليسوا سواء في ذلك، يعني كل على شاكلته، الناس إزاء النعم ليس كلهم في مستوى واحد، فبعض يشكر النعم وبعض يكفر النعم، فمنهم شقي ومنهم سعيد. والصابر وكذلك عندما يمسه الشر ليس كل الناس يئسون أو ييأسون عندما يمسهم الشر، فبعضهم صابر على البلاء وبعضهم جزع يئوس. فالصابرون لا تضطرب نفوسهم بنازلة تنزل بهم، ولا يضغون بنعمة تسبغ عليهم. وكأن هذه الجملة في موضع التخصيص من عموم الإنسان المذكور أولا، كالاستثناء في قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالناس ليس كلهم على شاكلة واحدة، بل يختلفون، وكل يعمل على شاكلته، فبعضهم يصبر عند حلول البلاء والضراء، وبعض بعضهم يكون يئوسا، وبعضهم يشكر عندما ينعم الله تبارك وتعالى عليه، وبعضهم ينأى ويعرض بجانبه عن الله تعالى ويبتعد عن الحق ويبتعد عما يريده الباري تبارك وتعالى. والكلمة السامية قل كل يعمل على شاكلته، نجد فيها ثلاثة كلمات: منها ينبثق نور، فالأمر للنبي صلى الله عليه وآله بأن يقول ذلك فيه ما يصور أن بعض الناس كذلك، وأن في الناس من ليسوا كذلك. فدلت كلمة قل التي هي فعل أمر للنبي صلى الله عليه وآله التي تتضمن الرد على هذا الاعتراض المفروض، وانتقل الكلام من ضمير المتكلم من الذات العلية إلى الخطاب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر تنبيه يتولاه صاحب الرسالة المتكلم عن الله نازلا إلى مرتبة المعترضين ليواجههم بالرد، وفي ذلك فضل تنبيه وتقريب، وذات الانتقال من المتكلم إلى المخاطب فيه تجديد بياني وتصوير بلاغي. والشاكلة يعني الهيئة والصورة والسجية، يعني أيضا شاكلة الإنسان يعني سجاياه، ماذا يختزن في ذاته في نفسه في روحه من الخلق من السجايا، هل هو صابر أم هو جزع، هل هو مثلا شجاع، الشجاعة من السجايا، الكرم من السجايا، الجبن من السجايا، البخل من السجايا. فكل يعمل على سجيته على شاكلته، والمنهج الذي يخطه لنفسه، وماذا طبع نفسه عليها من السجايا والأخلاق ويسير عليه من الضلالة. والشاكلة تطلق أيضا على الطريقة، يعني كل يعمل على شاكلته، أيضا الشاكلة تأتي بمعنى الطريقة. ويقول الزمخشري: إنها من قولهم طريق ذو شواكل، الطرق التي تتشعب منها. وفي هذا الكلام معان دقيقة تنبعث من صور الكلمات ومرامي العبارات وحسن المقابلات، وإن الناس قسمان: قسم شاكلته تلقى النعمة بالإعراض، وقسم شاكلته تلقى النعمة بالشكر. نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم بمحاضرة قادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته.